أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى صياما مقبولا. وأن يعيده علينا، وقد فرج الله سبحانه وتعالى عنا بتعجيل فرج حجته في أرضه وسمائه، ليقيم مجتمع العبودية لله سبحانه وتعالى الصالح الذي وعد الله عز وجل بإقامته في كتابه، والله لا يخلف الميعاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. كان الكلام لا يزال في الموقف الثالث من المحطة الثانية من محطات البحث، وكان هذا الموقف معقودا لبيان إشكالية التطبيق في الروايات موردا، حيث إن الإشكالات الموجهة لهذه القاعدة المزعومة، أي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، على نحوين. نحو منها يرتبط بتحقيق متون الرواية. طارة كنا نتحدث وسنتحدث في الموقف القادم موجزا حول تحقيق لفظ الرواية، وأخرى وقع الحديث في هذا الموقف حول انسجام الرواية صدرا وذيلا، لا ضرر ولا ضرار، أو لا ضرر وحدها، وردت ذيلان في روايات من قبيل قصة سمرة وهي الأساس، وروايات الشفعة ومنع فضل الماء، أو رواية الجدار اللي نقلت عن دعائم الإسلام. فقد يدعى أن المتن غير متجانس بلحاظ المعنى لا بلحاظ اللفظ هذه المرة. أما الإشكالات العامة على القاعدة وموارد تطبيقها فهي لا تدخل أساسا في هذه المحطة. جيد. وكنا بصدد الحديث عن رواية سمرة لأنها الرواية الوحيدة التي ثبتت بسند أو أكثر معتبر. وقد تقدم طرح الإشكال وكلام الشيخ الأنصاري الذي يسلم كأنه فيه بوجود المشكلة وعدم القدرة على حلها، إلا أن ذلك لا يضر بحسب تعبيره بأصل الرواية. بحثنا هذا الجانب، ثم بحثنا ما ذكره المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، وألمحنا في مناقشة المحقق النائيني إلى بعض كلام للشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف، ووعدنا بأن نكمله ضمن وجه مستقل للشهيد الصدر. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق العراقي في هذا المجال ووقفنا عليه. المحقق العراقي له كلام في موضعين فيما نعلم، الموضع الأول هو مقالات الأصول، الكتاب الذي سطره بقلمه الشريف لكنه اختزل فيه الأفكار بشكل مركز جدا بحيث ضاقت بها العبائر. والمحل الثاني هو قاعدة طبعت بعنوان قاعدة لا ضرر ولا ضرار بقلم السيد مرتضى الموسوي الخلخالي، وإلا فإن نهاية الأفكار الذي هو أشهر تقريراته خال من البحث عن قاعدة لا ضرر. في المقالات أفاد المحقق المذكور ما خلاصته أن تطبيق القاعدة ابتداء على تحديد حق سمرة في الدخول إلى نخلته كما فعل المحققون في العادة غير صحيح، إذ وإن كان ضرر الأنصاري يندفع بذلك، أي بمنع سمرة من الدخول من غير استئذان، لكن ذلك ينافي حق سمرة الثابت في الدخول إلى عذقه إلى نخلته، ولا ضرار قاعدة امتنانية، والامتنان كما يشمل الأنصاري يشمل سمرة. ومن هنا فإننا نختار، يقول، أن نطبق القاعدة مباشرة على حق الأنصار، أي نستفيد من لا ضرر ولا ضرار لزوم مراعاة حق الأنصار، والمقصود منه حفظ أمنه العائلي. إذ المفروض أن إطلاق حق سمرة في الدخول إلى عنقه يتنافى مع حق الأنصاري في أن يعيش أهله وعرضه بأمان، ولو من جهة أنه يستلزم النظر إلى أهله بما لا يحب أو لا يحبون كما هي العادة في البساتين وبيوت البساتين. إذ لا يمكن في العادة أن يطلب من المرأة وهي في دارها أن تبقى متحرزة بشكل دائم، إذ قد فرض في الروايات أن السمراء يفجأنا، هكذا قال الأنصار نص التعبير، ويدخل بلا استئذان، وطلبنا منه أن يستأذن ورفض، والنبي طلب منه ورفض، ساومه بمال الدنيا فرفض، ساومه بمال الآخرة فرفض، فسد كل الأبواب المطروحة للحاكم. فيكون المقصود حينئذ من لا ضرر ولا ضرار نفي إمكانيته وجوازه، الإمكانية الشرعية، الإضرار بالأنصاري أو إمكانية وقوع الضرر على الأنصار، وهذا نفي مشروعية كما لا يخفى، مش نفي إمكانية تكوينية. فيصبح، أجد شوية الانتباه يا أخوان للتسلسل، دخول الأنصار، دخول سمرة بالشكل الذي يدخل فيه محرما، وحيث إنه وسيلة للحرام فلا يجوز هذا النمط وهذا الصنف من الدخول. من جهة أنه آلة الحرام، وحينئذ يتزاحم حق الأنصاري في حفظ أمنه العائلي والذي بات مهددا من قبل سمرة في استفادته من حقه في الدخول إلى عرقه، لا من أصله بل من إطلاقه، يعني هو ما عم يستفيد من أصل الدخول، أصل الدخول ما أحد ناقش فيه، والأنصاري لم يشكه لأصل الدخول، إنما هذا الصنف من الدخول وهو الدخول بلا استئذان. وليس المقصود أيضا من الاستئذان كما تعلمون أن يستأذن بحيث إذا أجازه الأنصاري دخل وإذا رفض عليه أن يرجع، لا أبدا، المقصود الإشعار والإعلام، إذ لا يوجد حق للأنصاري في منعه من الدخول، ولم يطلب الأنصاري أكثر من هذا، أكثر من الإنذار، ورفض الرجل. فيوجد حق لسمرة في الدخول، ويوجد حق للأنصاري في حفظ العيال، ولا إشكال ولا ريب في أن هذا الحق مقدم على ذاك الحق، لأن هذا الحق أهم من ذاك الحق. ولا بد يا إخوة، أنا قلت عبائر المحقق العراقي مجملة جدا، وهذا الذي ذكرته تفصيل وتوضيح، لا بد أن يكون مراد المحقق العراقي من التزاحم، مش التزاحم بين أصل حق الدخول وبين حق الأنصاري في حفظ الأمن العائلي والعرضي، بل لابد أن يكون مراد المحقق العراقي التزاحم، وأرجو الانتباه لها النقطة شوية بدقة، بالذات بين حفظ الأمن العائلي للأنصاري اللي هو من حفظ الأعراض وما يرتبط بها، وبين حفظ حق سمرة في أن يدخل متى شاء وبلا إشعار وبلا إعلام، وبلا إعلام يعني الإطلاق، مش القرن المتيقن للدخول، مش الأضيق الأوسع، ومش حفظ العذق، ها ديروا بالكم يا اخوان، حفظ العذق قابل ان يكون له مئات الاساليب، منها ان يوكل الانصاري في حفظ العذق، لا، هو من حقه الرجل ان يباشر بنفسه الوصول الى عذقه، ولو لا لاجل معالجته، لاجل النظر الى النخل، من حقه ان يدخل متى شاء وبنفسه، فمركز التزاحم في الأساس هو بين حفظ الأمن العائلي للأنصاري وبين إطلاق حق سمرة في الدخول، أي بنفسه وبلا استئذان وإعلان. هذا المقصود من الإطلاق، حيث إن سمرة رفض كل الحلول، رفض الاستئذان والإعلام، ورفض أي حل آخر، وبقي مصرا حتى بعد رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وآله، بقي مصرا على الدخول بلا استئذان. استحكم التزاحم بين حقه على إطلاقه وبين حق الأنصار، وحيث إن حق الأنصار أهم، لأن في حفظ الأعراض، وحفظ الأعراض أهم من حفظ الأموال، قدم النبي صلى الله عليه وآله حفظ الأعراض على حفظ الأموال. هذا هو التفسير الصحيح يا أخوان والسليم لكلام المحقق العراقي في المقالات. هذا الكلام مفصل بشكل متسلسل ومنطقي في قاعدة لا ضرر التي هي تقرير بحثه وقد أمضاها المحقق العراقي، إذ أفاد أن العمدة في توجيه العلاقة بين لا ضرر وبين صدر القصة يبتني على مقدمات. المقدمة الأولى أنه لا إشكال في ثبوت حق العرض وكونه من أنحاء السلطة، فصاحبه مسلط على حفظه، وهتكه ضرر عليه وعمل على خلاف سلطنته، وهو من أعظم الحقوق وأكمل أفراد السلطة. هذه خلاصة المقدمة الأولى. الثانية أن سمرة كان يهتك عرض الأنصاري أو يعرضه المقصود بمجيئه فجأة ومن غير إعلان واستئذان. الثالثة أنه أي مجيء السمرة بهذا الأسلوب كان بحيث لا يتمكن الأنصاري من حفظ عرضه، ما يستدعي لزوم الإعلان والإعلام في نظر الأنصاري. ما عم نحكي شرعا الآن، الرابعة أن سمرة لم يكن له حق في الطريق بذاته. انتبهوا لي لهالمقدمة الرابعة يا أخوان، احتفظوا لي فيها قليلا، بمعنى أن السمرة ليس شريكا في الطريق، في عين الطريق. غاية ما يمتلكه سمرة من حق هو حق وجود النخلة، لا يملك في الأرض شيئا، لا في موضع النخلة ولا في الطريق إلى النخلة، وإلا لما أفلح حل قلعها وإخراجها من البستان، كان يبقى يملك أرض ويبقى له حق الدخول إلى أرضه ولو كانت قليلة، لو متر مربع. فإذا كان قلع النخلة وإخراجها يسلب له أي حق في الداخل في الطريق والمستطع إليه العقار، فهذا يعني أنه ليس له حق في العقار أصلا، وإلا لما أجد هذا الحل كان يزرع نخلة ثانية في مكانها في أرضه، أو بيزرع شيء آخر غير النخل وله حق الدخول، ما حل، ما قلعت مادة الفساد حينئذ. الخامسة أن الظاهر أن قلعه كان بحيث لا يقتضي تلف مال سمرة، بدليل ما في ذيل رواية ابن مسكان: اذهب واغرسها حيث تشاء. فما لزم من هذا العمل اتلاف مال سمرة وتضييع حقه في حفظ ماله، في اصل حفظ ماله، اي بقاء النخلة على قيد الحياة، لان النخلة قابلة ان تقلع من هنا وتزرع هنا، والارض هناك مبذول. اذا سألنا يا اخوان، عندما تزاحم الحقان لا اشكال ولا ريب، اذا وجهنا السؤال للمحقق العراقي شو راح يجاوبنا؟ راح يقول تزاحم الحقان عند رسول الله صلى الله عليه واله. رسول الله انما لجأ اليه الانصاري باعتبار حاكم المجتمع، طبعا مش متعرض لهالجهه محق العراقي، لكن حتما مراده هذا، لأن قلعها كان بحكم النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي تزاحم عنده حقان: حق عرض لأحد المسلمين وحق إطلاق الاستفادة من المال لأحد المسلمين الآخرين. هذا الإطلاق استوجب الضرر، لو أن دار الأنصاري مسورة وحدها داخل البستان وهو ما لم يكن في تلك البساتين، كانوا يسورون البستان مش البيت الخاص في داخل البستان اللي هو غرفة غرفتين، ها؟ في ذاك الزمان، وهذا ما كان متعارف أصلا الحوش في داخل في خصوص البيت. على هذا الأساس النبي صلى الله عليه وآله بما هو الحاكم في الأمة تزاحم عنده حقان، أحدهما عرض وآخر مال، أو إطلاق الاستفادة من المال كيفما شاء صاحبه، فقدم النبي هذا الحق على ذاك الحق، خصوصا وأن التزاحم ليس ابتدائي، هذا التزاحم إنما كان لعدم تجاوب صاحب أحد الحقين وهو صاحب الحق المال، فحصل ما حصل. هذا مراد للشيخ العراقي يا إخوان. جاي، وبعبارة أوضح، على مستوى التشريع تقييد حق سمرة ضرر في أصل الشرع ما موجود، ضرر عليه أن يقيد حقه، ما يستلزم هتك عرض الأنصاري ولو بمقدار أن ترى زوجته مثلا على وضع لا تحب أو لا يحب، أيضا ضرر معنوي عليه شديد، تبذل في سبيله الدماء بحسب الدوافع الوجدانية والفطرية عند الناس، واهتم به الشرع اهتماما بالغا. فمن حيث المبدأ شرعا لا يمكن أن يشرع شيء يستلزم الضرر، فهذا في الحقيقة أوجب شرعا تقييد إطلاق حق سمرة في الدخول إلى نخله بأن يختار مصداقا لا يكون وسيلة للإضرار على الآخر. هذا تزاحم مش تعارض. ليش تزاحم؟ لأن التعارض والتنافي ليس بين ذات الدليلين بحسب دلالتهما ومدلولهما، بل هو تنافي اتفاق، ليس دائميا، ليس بحسب اللفظ كما لا يخفى. فمن الطبيعي جدا أن يقيد حينئذ في باب التزاحم أن يقيد حق الأنصار، حق السمرة، ويكون الأمر لصالح الأنصار. وحيث إن سمرة مضار، وهو الشق الثاني من الإمارة، ولا ضرار، كأنها بحسب المسبوق إلى الذهن، وسيأتي الحديث في فقه الحديث إن شاء الله، لا أستبق الأمر، إضرار، إنك رجل مضار. وعندنا روايات كثيرة مش بعنوان لا ضرر ولا ضرار. إذا باع أحد الشريكين مثلا إضرارا بالآخر بيقول له إنك مضار، موجود في الروايات، متكرر هذا المعنى. إذا كان الأمر كذلك فهذا الرجل يقصد إضرار الأنصار ويتعمد إضرار الأنصار، وحيث إنه في الشرع لا ضرر وفي الشرع لا إضرار. لا إضرار بعد واضح، نفي فعل العمد عند الطرف الآخر ظاهر في الحرمة، حرمة الإضرار، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أنه لا يكون له الحق في أن يفعل هذا الفعل. تقولون لماذا قلعت شجرته؟ فليحبسه النبي، فليعزره النبي صلى الله عليه وآله، فليلزمه بتوكيل الأنصار. أقول النبي سعى إلى ما يمكن السعي إليه حكمة وعقلائية ولم يقبل. هذه تتمات يا إخوان ما موجودة في كلام الحق العراقي، لا في المقالات ولا في القاعدة، لكنها كأنها مضمنة في كلامه، لأنه من الواضح أن النبي تصرف هنا بما هو حكم المسلمين صلى الله عليه وآله، مش كما قيل بما هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال اقلع، لا، انسدت الأبواب، لم يبقى أمام ذلك إلا قلع. إذا كان كذلك مع التتمات والتوضيحات، فهذا الوجه صار نفس الوجه الذي ذهبنا إليه في البداية إذا بتتذكروا يا إخوان، ولم نجده صريحا في الكلمات. يصبح المحقق العراقي قائلا بذاك الوجه، ويصبح هذا التقرير لكلامه تكرار لذاك الوجه الذي بدأنا به البحث قبل التعطيل، قبل استعراض كلمات النائني وغيره رضوان الله عليهم. ووجهنا كلام النائني بحيث ينسجم معه على ما أتخطر وأتذكر. نعم، يبقى بعض الأمور الجانبية يعني في كلام المحقق العراقي اللي هو ما سلط الضوء عليها أو سلط الضوء عليها ولا يمكننا تبنيها. مثلا في المقدمة الخامسة ما عرفنا شو الداعي للمقدمة الخامسة، انه افترض النخلة تموت كما قال السيد الخوئي في المصباح، انه عادة الشجر اذا نقل يموت، ذكرنا هذا قبل التعطيل على ما ببالي، وقلنا هذا ليس صحيحا. لو كان من اهل المجتمعات الزراعية رضوان الله عليه لعرف ان الناس ينقلون النخل كثير في الجزيرة. خصوصا النخل يعيش بكثرة، كثرة الرطوبة والماء فيه. المهم، لكن ما عرفنا أصلا شو تأثير هذا الموضوع. افترض أن النخلة تموت، خير إن شاء الله، ما أكثر النخل والفسائل، مو ذات قيمة النخلة يعني كثير في الجزيرة العربية عندك. مش في بلد مثل لبنان يستورد إليه النخيل ويباع بأغلى الأثمان، تظن في ذاك الزمان. ولعل المحقق العراقي ذكر هالمقدمة الخامسة التي نصص عليها في رواية ابن مسكان، حتى يقول بأن مال السمرة لم يضيع، وحق في عيش عرقه لم يضيع، وحق في أن يزرعه في أرض لم يضيع، لأن الأرض مبذولة، اذهب وزرعها حيث وزرعها حيث تريد. ما كانت الأراضي كزماننا تشترى بالأفدار والأمطار. لكن نقول لنفترض يا أخي أن النخلة تموت، مع ذلك يبقى حق العرض أهم. فالمقدمة الخامسة مش مقدمة، لازمة أو ضرورية في صياغة الدليل. هذا أولا. ثانيا، إنما تشبث به لإثبات المقدمة الخامسة من ذي رواية عبد الله بن مسكان لا يتم، لأننا تعرضنا لرواية عبد الله بن مسكان ورأينا أنها مرسلة وغير معتبرة السنة، فلا يمكن بناء الاستدلال على عبارة أو مضمون تفردت به رواية ابن مسكان ثم صوغ الدليل. وإن كان يمكن ادعاء أنه في العادة يمكن ذلك. الشيء الآخر، لم يؤشر المحقق العراقي في كلامه أبدا إلى موقع كلمة الضرار، مع أننا خلال توضيحاتنا وتتمات البحث بينا أهمية التعبير بالضرار بمعنى الإضرار بالطرف الآخر. ومما يزيد في أهميته أنه في بعض الروايات المعتبرة ورد إنك مضار، أصلا ما وردت لا ضرر ولا ضرار، وهو تكرر في روايات أخرى أيضا من دون ذكر الضرر والضرار، وكأن الضرار لها موقعية أساسية في البحث، أنه بعد أن لم يكن في الشرع الضرر مشروعا فالإضرار محرم، كأنه هكذا يقول، وهو مصداق للمضار وللإضرار المحرم. زمرة في طول إصراره جيش. هذا ما يتوجه للمحقق العراقي، مو أكثر من هذا. لكن حيث إن الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف لم تكن بحوزته قاعدة لاضار، وانحصر مصدره في بيان كلام المحقق العراقي ببعض العبائر المختصرة التي وجدها في المقالات، فقد جعل كلام المحقق العراقي حمالا ذا وجوه، ففسره على الأقل بتفسيرين رئيسين، وأطال في البحث أن ظاهر كلامه أحد التفسيرين، ومعه لا يتم القول بالتزاحم. وعلى التفسير الآخر يتم القول بالتزاحم. خلاصة ما أفاد، لأن هذا البحث أصلا سقط يعني عن الاعتبار، خلاصة ما أفاد الشهيد أعلى الله مقامه أنه إما أن يكون متعلق حقه محافظته على عرقه لا خصوص الدخول، ويصبح الدخول جائزا من باب المقدمية، وإما أن الدخول بذاته حق له، إما لأنه يملك في الطريق أو لأنه اشترى النخلة بشرط الطريق، فكأن مش حقيقة الثمن مقسط على النخلة والطريق. صحيح المعوض هو النخلة، وصحيح أن الأثمان لا تقسط على الشروط، لكن الشروط تزيد وتنقص وجودا وعدما في الأثمان التي تبذل بإزاء المعوض المثمن. يعني الواحد من يشتري كتاب بدون شرط مستعد يبذل بإزائه 10، إذا اشتراه مع شرط خياطة الثوب عادة يقدر خياطة الثوب بكم؟ 10، فيشترى الكتاب 20، بس تقسيط صريح ما موجود. المعاوضة بتصير بين العوض والمعوض، ويكون الشرط من قبيل الدواعي والدوافع لبذل الأكثر إن وجدت. جيد، فهو بحكم التقسيط. بحسب الدوافع والغايات والأغراض العقلائية. فأفاد الشهيد الصادق أنه على الثاني يقع التزاحم، لأن التزاحم دائم، بينما على الأول لا يقع التزاحم، لأن أصل الدخول في الجملة ليس هو الذي يتسبب بالإضرار على الأنصار، بل خصوصه حصة دال خاصة من حصص الدخول، وعليه لا تزاحم بين أصل الدخول وبين ذاك. وهذا نحن قد أجبنا عليه ضمنا يا أخوان. أولا، المحقق العراقي ما صرح في المقالات، لكن صرح في إحدى مقدمات الاستدلال أن الأنصاري، أن سمرة ما له حق في الدخول ذاتا، وأنه من باب المقدمية للوجود عند عذقه. فبعد هذا الترديد سقط من أساسه. ثانيا، ليس صحيحا سيدنا قولك بعدم وجود التزاحم. كأن الشهيد الصدر غفل عن نقطة، وهو أن التزاحم وين حصل؟ عند النبي صلى الله عليه وآله، بين حق الأنصاري في حفظ عرضه وعلى حاكم الأمة، وبين حق سمرة فيما أصر عليه، أي الدخول متى شاء كيف شاء وبلا إذن وإعلام إلى نخلته. في طول هذا حصل التزاحم عند النبي، لو ما حصل ولو بسوء تصرف ناشئ عن إصرار وتذمت من قبل سمرة، حصل بلا إشكال ولا ريب. حصل حقق العراقي أبو الأصول، يعرف عندما يقرر التزاحم كيف يقرره. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن التزاحم حصل عند النبي صلى الله عليه وآله في طول إصرار سمرة على الاستفادة من إطلاق. ما في تزاحم على مستوى المشروعية يا إخوان، لأن حق سمرة مقيد شرعا في أن يستفيد بما لا يضر بالآخرين، بما هو أهم، وهو حق الأعراض. نفصل بين ضرر وضرار. نعم، بين إضرار سمرة اللي مصداق هذا الإضرار ما هو؟ أن يدخل كيف شاء بدون إذن متى شاء وكيف شاء، وبين حق الأنصار في حفظ عرضه. صار تزحم الله ما صار تزحم في طول الإصرار، صار تزحم عند النبي صلى الله عليه وآله. ويتضح لكم يا إخواني أن هذا المعنى لا فرق فيه أبدا بين كون سمرة يملك طريق أو لا يملك طريق. يملك طريق دخولك وإن كنت تملك مقيد بأن لا يضر بغيرك بما هو أهم من تقييد حريته. يا الله تدخل شو هالضرر، بينما رؤية المرأة وكشف الأعراض ضرر بالغ عقلائيا وشرعا واضح لا يحتمله، خصوصا العرب والأعراب. جاي على هذا الأساس، والشارع أيضا لا يرتضي وقد اهتم اهتماما بالغا بحفظه. على هذا الأساس مراد للمحقق العراقي التزاحم عند النبي في طول إصغار سمرة، وهذا لا يفرق فيه بين الملك وعدم الملك، حق الدخول يكفي كما لا يخفى. ولذا لم يفرق المحقق العراقي، وإن نصص على أن سمرة لم يكن له هذا الحق. وهذه نقطة أيضا ما إلها علاقة بجوهر الاستدلال لكن تستظهر من الروايات. الحق مع المحقق العراقي أنه إذا قلعنا نخلته لا يعد له حق الدخول، هذا يعني أنه لا يملك في الطريق، هذا لا بأس به كاستفادة، بس في جوهر الاستدلال ما له علاقة. نقول حتى لو كان يملك، المبرر الموضوعي للدخول انتهى بعد بقلع النخلة، بدك تدخل بعدين بتفاوض على شيء جديد. فمادة استغلت للإفساد للإضرار طلعت، وعليه فنحن نرى أن مناقشة الشهيد الصادق وإن طالت في كلام المحقق العراقي ليست في محلها، والترديد في الفهم وإن كان له مبرر على مستوى المقالات لكن لا مبرر له بعد أن اتضح مراده بوضوح في التقرير. على أنني أقول لو أن الشهيد أعلى الله مقامه الشريف أعطى التأمل حقه فيما أفيد في المقالات لوصل إلى نفس النتيجة التي يمكن الوصول إليها من التقرير، وحينئذ يتضح أن عمدة استفادة المحقق العراقي ليس من لا ضرر فقط، من لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر لنفي المشروعية الضرر، ولا ضرار لنفي جواز الإضرار تكليفا، أي حرمة الإضرار، حرمة التسبيب إلى الإضرار. ونفس الدخول والفجأة صار مصداقا لذلك. وليت الشهيد الصادق قد اهتم وتنبه، هيك بدي أقول، لحقيقة مراد المحقق العراقي لوفر على نفسه وعلينا كثيرا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف زعم أن أساس الإشكال إنما تأتى من جهة تطبيق القاعدة بلحاظ لا ضرر. أما لو قلنا بأن القاعدة مطبقة بلحاظ لا ضرار فأصل الإشكال لا يتأتى، ثم جاءنا بجواب فني كيف لا يتأتى الإشكال وتبناه أنه هو الجواب الصحيح. وأنا أزعم أن ما ذكره من جواب مبتكر ظاهر كلامه أنه لم يسبق إليه هو حقيقة مراد المحقق العراقي من كلامه. لا أدري إن كان قد تنبه له من كلامه ولم يجزم بنسبته إليه، أو أنه طور كلامه بحيث ظهر أنه وجه مستقل له رضوان الله عليه. وأيا يكن مو مهم هذا، المهم أن نعرف الوجه الذي ذهب إليه الشهيد الصري. شو يختلف عما أفاده المحقق العراقي بحسب فهم الشهيد الصري لكلام المحقق العراقي؟ لنرى أن هذا الوجه تام أو غير تام، وهذا غدا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.